Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi tahirin. Ve la'nu daim ala a'daihim ecma'in. Min al-an ila qiyami yevmiddin. Ba'da ma'arafna حقيقة العقل وأنه نور مقدس من أن يكون معقولا أو مفهوما هو عقل وليس معقول هو نور وليس منور ظهور المعقولات بنور العقل يعني أن المعقولات تصير ظاهرة ببركة ذلك النور فذلك النور نفسه يأبى من أن يكون معقولا يعني متعلقا لنور العقل هذا النور يكشف الإنسان الجيد من الرديء والحسن من القبيح ويوجب إقال النفس عليكم السلام ورحمة الله الآن نريد أن نعرف ما هي مدركات العقل العقل ما يدرك من المدركات يقول مدركات العقل روى الكليني مسندا عن الحسن بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال وعرفوا به أي بالعقل الحسن من القبيح هذا من أهم مدركات العقل الحسن والقبيح يعني العقل يعرف الحسن والقبح الموجود في الأشياء هذا الفعل حسن وهذا الفعل قبيح هذا من مدركات العقل الحسن والقبح هذا الفعل ذاتا حسن وهذا الفعل ذاتا قبيح العدل حسن الظلم قبيح مثلا إذن من مدركات العقل مسألة الحسن والقبح طبعا هنالك كما تعلمون خلاف فيما بين الأشاعرة والعدلية نحن نقول الحسن والقبح قضيتان واقعيتان يعني العدل ذاتا حسن والعقل كاشف عن حسن العدل والظلم ذاتا قبيح والعقل كاشف عن قبح الظلم حسن هذا الشيء ليس أمرا اعتباريا اعتبره الشارع حسنا بحيث له أن يسلب هذا الاعتبار لا ليس اعتباري إنما هو واقعي الله جل وعلا ليس قضية حسن العدل مثلا هو الأقلاء هكذا اعتبروا هكذا أرادوا أن يكون حسنا توافقت عليهم آراء العقلاء على أن يجعلوا العدل حسن أو الظلم قبيح لا ليس هكذا العقلاء لو كلهم يقولون الظلم حسن ما يصير حسن ظلم قبيح ولو كلهم يتفقون على أن يكون العدل قبيح لن يكون قبيحا العدلية هكذا يقولون مسألة الحسن والقبح في الأشياء نقول مسألة ذاتية وعلى ضوء هذه المسألة نقول إن الله منزه عن الظلم، لا يظلم مثقال ذرة، لا يرتكب القبيح. أشاعرة ينكرون العادل في الله، يقولون الله يفعل كل شيء. نقول لهم يفعل الظلم، يقولون نعم إذا فعله بعد لا يكون قبيحا، كل شيء اعتباري ليس له حقيقة، وهذا خلاف الوجدان وخلاف العقل. يقولون كل شيء فعله الله سيكون حسنا، مع إنكار الحسن والقبح بعد، حتى لا يمكن إثبات أي شيء، النبوة لا يمكن إثباتها، لأن النبوة نحن نثبته بهذا الوجه، نقول تصديق الكاذب قبيح، والله ما ارتكب القبيح. إذا واحد ادعى النبوة وهو كاذب وأتى بمعجزة، معجزة فعل الله، الله ما يعطي معجزة لكاذب، فعلى الرأي الأشعري ما في إشكال، ما في إشكال قد يعطي. مثلا ما أدخل في بحث الحسن والقبح، بحث قضية الحسن والقبح يطول بنا المقام، فقد إشارة أردت أن أشير إليها. والفلاسفة من ابن سينا إلى يومنا هذا، يعني خذ أنت من ابن سينا من قبل 1000 سنة إلى يومنا هذا، اتبعوا الأشاعرة في قضية الحسن والقبح، جعلوا حسن العدل وقبح الظلم من المشهورات في منطقة المظفر. أخذتم صناعات الخمس ولا كذلك في أصول، ومتأثرا كومباني أستاذ، فيجعله من يقول هذه من القضايا من الآراء المحمودة التي تطابقت عليها آراء العقلاء. هذا هو تأثر بمدرسة الأشعري، قضية الحسن والقبح، حسن العادل وقبح الظلم، قضية واقعية، يعني حقيقة واقعا هذا العادل واقعا حسن، حسنه. ما الفرق بين الأمر الاعتباري والواقعي؟ شوف مثلا من باب المثال، الأمر الاعتباري هذا مثلا هذه العملة الورقية يعتبر أن هذا 100 دولار، هذا ورق ليس له مثلا، إنما صار ذا قيمة بالاعتبار. إذا الدولة يوم من أيام ألغى اعتباره يكون ورقا بلا قيمة، اعتبار مجرد. يقول حسن العادل قبح الظلم قضية اعتبارية، اعتبار مو من شخص واحد، من الوقلاء، هذا خلاف العقل. إذن من مدركات العقل مسألة الحسن والقبح، يعرف الحسن من القبيح. وروى الصدوق عن أحمد بن محمد بن عيسى مسندا عن عمر بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله سئل مما خلق الله جل جلاله العقل، قال رسول الله إلى أن قال: فيقع في قلب هذا الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم بصدد بيان نور العقل، فيقع في قلب هذا الإنسان نور. قلنا العقل سنخ وسنخ النور. فيقع في قلب هذا الإنسان نور فيفهم، هذا مدركات العقل، فيفهم الفريضة والسنة، يعني هذا واجب وهذا راجح مندوب، يعرف أن هذا الفعل ضروري أن تأتي به، لا مجال لتركه. الواجبات العقلية مثل لزوم الانقياد في مقابل المولى، لزوم التسليم والخضوع في مقابل المولى، في قبال المولى. الفريضة والسنة، سنة يعني الأمر الذي هو راجح لكن له مجال الترك. والجيد والردي، أيضا من مدركات العقل الجيد والردي. ألا ومثل العقل في القلب كمثل السراج في وسط البيت. هذا التشبيه هم تشبيه إعجازي، أن البيت بما هو بيت ظلماني ليس له نور. العقل في القلب كالسراج في وسط البيت، يعني قلب الإنسان، نفس الإنسان غرفة ظلمانية، إنما إنارتها بنور العقل. أقول قوله صلى الله عليه وآله الفريضة الظاهر أن المراد منها الواجبات الذاتية العقلية التي وجوبها ذاتي، يعني ليست بالاعتبار ذاتا واجب، أي الواجبات التي ليس وجوبها بجعل جاعل وتشريع شارع. وهذه من الأحكام الثابتة التي لا تقبل النسخ والتبديل، يعني الواجبات العقلية ما يقبل النسخ، لأن وجوبها ليست بجعل جاعل. التسليم والانقياد في مقابل المولى الحقيقي هذا ما يقبل النسخ، إن ما يمكن أن يأتي يوم يقال بعد نسخ هذا الوجوب، لا يجب الانقياد في مقابل المولى، هذا ما يقبل النسخ. ووجوبها ليس مستندا إلى أمر خارج عن ذات هذا الفعل، يعني هذا صار واجبا لأجل أمر آخر، لا لأجل نفسه. شوف بعض الأفعال يصير واجبا ليس لأجل ذاته، لأجل شيء آخر، لأجل أمر آخر، هذا يكون واجبا مثلا مقدمة لحصول ذلك الأمر، هذا يصير واجب. ولكن أكو بعض الواجبات لا، وجوبها لذاتها، التسليم في مقابل المولى ذاتا واجب ليس لأجل أمر آخر، وجوبها ليس لأجل أمر الشارع أو ليس لأجل مثلا شيء عنوان آخر منطبق عليه، كلا هو بذاتها واجب، مثل حسن العدل ووجوبه. شلون أنت في قضية الحسن والقرب؟ بعض الأحيان نقول هذا الفعل حسن لأنه ينطبق عليه عنوان العادل، فحسن هذا ليس لذاته بل لأجل انطباق عنوان العدل عليه. أما نفس العادل صار حسنا ليس لأجل شيء آخر، لذاته. كذلك الوجوب عندنا وجوب الذاتي، وجوب لذاته ليس لأجل انطباق شيء آخر عليه. وكذلك المحرمات الذاتية مثل قبح الظلم وحرمته، المحرمات الذاتية هم حرمتها لذاتها، مثل الطغيان في مقابل المولى، تجري على المولى، حرمتها لذاتها وليس لأجل أمر آخر. فإن هذا الوجوب والحرمة لا يعلل إلا بذات العقل، فيكشف عنهما العقل بالضرورة. أكو مقولة أن الذاتي لا يعلل، إذا شيء ذاتي لا يعلل. تقول هذا حسن، لماذا هذا حسن؟ قل لأنه من مصادق العدل. العدل لماذا حسن؟ ما قال هو حسن لذاته يعني. كيف هذا السؤال؟ لا بأس به. من عين اكتشفت أنه حسن؟ بالعقل، العقل كشف لي. هنا في الحقيقة التعليل إثباتي وليس ثبوتي، يعني ليس إثبات يعني إظهار كشف فهم. علة ظهور حسن العدل وقبح الظلم هو العقل، وليس علة حسن العدل وقبح الظلم. حسن العدل ذاتي، العدل ذاتا حسن، ليس مكتسب من شيء آخر. والظلم ذاتا قبيح، العدل يعني وضع الشيء في موضعه، الظلم يعني وضع الشيء في غير موضعه. تسليم في مقابل المولى ذاتا واجب، تمرد على المولى ذاتا قبيح. إنما يعلل في إثباته بالعقل. ما الدليل على أنه ذاتا حسن؟ العقل، العقل كاشف عن الحسن الذاتي في العدل والقبح الذاتي في الظلم، وكذلك الوجوب والحرمة الذاتية. والمراد من قوله السنة هي المحسنات من الأفعال من حيث محبوبيتها الذاتية. أكو أشياء ذاتا محبوب، مثل الأذكار والثناء المطلق على الله سبحانه ومكارم الأخلاق، حسن ذاتي، ثناء الله مدح الله ذاتا حسن، حسن ذاتي. كذلك مكارم الأخلاق، الكرم، الجود، مثلا الصبر، هذه الحياة ذاتا حسن. والمراد من قوله الجيد والردي هو مطلق الحسن والقبح في غير باب الإيمان والكفر والطاعة والعصيان. الجيد والردي في غير باب الإيمان والطاعة، الحسن والقبح الذي في صاف العاديات، هذا حسن هذا جيد هذا رديء، في غير باب الطاعة والعصيان، سواء مثل أفعال مثل البر بالأيتام والضعفاء جيد أي حسن، أو الأقوال مثل الكذب والفحش قبيح يعني رديء، أو في الأعيان مثل القذارة والنظافة. العقل يعرف أن النظافة جيد والقذارة قبيح. إذن العقل كاشف عن الحسن والقبح سواء في مرحلة الإيمان والكفر والطاعة والعصيان، أو في مرتبة الأفعال غير مرتبطة بالطاعة والإيمان في المكارم الأخلاق، أو مرتبط بالأعيان، كاشف عن الحسن والقبح والجيد والردي في هذه الأمور. فإذا نظرتم أن جميع هذه الأمور رجعت إلى مسألة الحسن والقبح، الفريضة والسنة والجيد والردي، هذه كلها رجعت إلى قضية الحسن. فإذن يمكن أن يقال ما هي مدركات العقل؟ مدركات العقل الحسن القبح الذاتيتين في الأشياء بما لهما من العرض العريض، سواء في مقام الطاعة أو الوجوب والحرمة الذاتيتين، أو في مقام الأفعال أو أقوال أو أعيان. هذا العقل هو مناط التكليف، شرط التكليف. طب يعني تكليف من دون هذا العقل، يعني إذا كيف أنت تكلف؟ وشوف إذا الله تبارك وتعالى كلف إنسان وهو لا يعرف، ما عنده عقل بهذا المعنى، يعني لم يكشف له الوجوب والحرمة الذاتية، وجوب الحرمة العقلية، وكيف هو يمتثل وما يعرف يعني من أين يعرف لابدية واللزوم امتثال تكليف المولى؟ من أين يعرف أن امتثال التكليف حسن وعصيانه قبيح وهذا لازم؟ إذا ما عنده عقل، الله كلف ويقول كلف ما أريد، فما وما الله ما يقدر يعاقبه لأن ما تمت عليه الحجة. تدرون أن المناط في باب الطاعة والعصيان هو العقل، هذا أمر متفق بين الكل، حتى الأصوليون كلهم يقولون المناط في باب الطاعة والعصيان هو العقل. إذا شلت العقل الله ما يقدر يكلف. يوم القيامة يقول أنا أمرتك، أنا نهيتك، أمرتني، ولكن من قال أمرك لازم امتثال؟ أو ما أعطيتك العقل فعرفت بالعقل أن التسليم والطاعة للمولى فعل واجب بالذات، والتمرد عليه قبيح. أنت شوف الطفل مثلا، الطفل الذي لم يبلغ وما وصل إلى مرحلة التمييز، ما عنده عقل، أوامر ونواهي الصادرة من الأب لا يرى لنفسه إلزاما في امتثال هذه الأوامر، ما يرى إلزام، أقل هو قال قليل ثم ماذا يعرف. فإذا الوالد إنما يلزمه بالطاعة إما عبر التهديد والتأديب والضرب، أو يشوقه مثلا بعض الأمور، ولا هو يدرك ما يدرك ما يفهم. أما العاقل لا يعرف، إذا ما يعرف الحسن والقبح الذاتي في الأشياء. شوف أنا مثلا على رأي الأشعري، خل شوف يمكن، هل يمكن تصحيح التكاليف الشرعية على إنكار الحسن والقبح؟ إذا أنكرنا الحسن والقبح الذاتي في الأشياء، خب أنا عبد والله رب، هو أمرني بفعل، أشعري يقول إذا أمر فسوف يكون حسنا، خب جيد، كيف من أين أعرف أن تفتوا جيدا أن أمر الله ملازم للحسن؟ قد يكون أمره غير ملازم للحسن. شوفوا هنا حتى الأشعري ما يقدر ينكر أن أمر الله حسنه ذاتي، ما يصير غير ذاتي، يعني ما ينفك الحسن عن أمر الله، حتى هو يعترف. إذا ما يعترف قد يكون أمر الله مو ملازم للحسن، من أين قلت؟ أي من أين تثبت لي؟ لابد أن ترجع إلى قضية عقلية. تقول هو الله أخبر في كتابه بأن كل ما أمر به هو أن الله يأمر بالعدل، كل ما يأمر بالعدل. هم نقول من قال الإخبار الله صادق قد يكون كاذبا؟ الله ما يكذب، من قال ما يكذب؟ الكذب من قال قبيح؟ إذا هو يكذب حسن، لا ما يصير بعد، هذا ما يصير، هذا ما يصير، يعني شنو ما يصير؟ هو يعني وقع، هو جاي تعترف بأن هناك قضية عقلية، قبح الظلم، قبح الكذب، قبحل شو اسمه ذاتي، والله منزه عنه. إذا ما تعترف بهذا ما تقدر أي تكليف، ما تقدر يعني يصير إهمال، يصير إباحية فوضى. كيف تثبت لي التكليف؟ كيف تثبت لي الشريعة؟ كيف تثبت لي القانون؟ أنت تقول أن حسن الأشياء بجعل إلهي. خوش، كيف نعرف الجعل الإلهي؟ بإخبار الله. كيف نعرف أن إخباره صادق مو كاذب؟ هذا كيف نعرفه؟ لابد أن تقول قضية عقلية، الله ميت. وإلا إذا هذا هم بعد تتأمل فيه خلاص ما يبقى شيء، لا يمكن أصلا. فلذا مدار التكليف، لأن هنا هذا العقل صار في روايات قرأنا بكأثيب بكأعاقب، إياك أثيب إياك آمر إياك أنهى. إذا ماكو عقل لا أمر لا نهي لا إيقاف أصلا، كله لا معنى له، لا يتم الحجة. لله على الناس حجة بالغة، هذا هو العقل. إذا ماكو عقل ماكو حجة بالغة. يعني أنا شو تأملوا، هل يمكن أن يؤسس دين وشريعة وقانون مع إنكار الحسن والقبح الذاتي في الأشياء، أو الوجوب والحرمة الذاتية في الأشياء؟ إذا تجعل كل شيء اعتباري، كل شيء اعتباري لا واقع له، واقعيته فقط بتطابق الآراء. من قال أن تطابق الآراء لابد ضروري للاتباع؟ آراء الأخلاء تطابقت على أن يكون عدل حسن، خلي تطابق. من قال أنا لابد من اتباع هذا الاعتبار؟ ما أريد اتباع مخالفة آراء الأخلاء. من الذي إلى آخره. فالمنكر لقضية الحسن والقبح يعترف به من حيث هو لا يشعر، لا مجال للإنكار أبدا. بالمناسبة أذكر لكم هذه القصة، الله يحفظ سيد جعفر سيدان، وقال لي قال في أيام شبابي كان مجلس علماء جالسين من ضمنهم سيد طباطبائي صاحب الميزان، ومن ضمنهم المرحوم فلسفي شيخ محمد تقي الخطيب الشهير كان في إيران، وكان التجار جالسين في المجلس. صار كلام حول تفسير الميزان، بعض الحضور قام بكل جسارة يعني كل تحكم هجم على سيد الطباطبائي في تفسيره في قضية معينة، ما أذكر القضية، والسيد ساكت. سيد جعفر سيدان يقول أنا كنت آنذاك تقريبا أصغرهم، هم كلهم شياب أنا شاب، فقلت لهؤلاء قلت هذا الإشكال الذي أنتم تشكرون على التفسير، هذا التفسير الضخم الكبير، بهذا الإشكال إشكالكم غير واعي. يعني هو السيد طباطبائي له أن يرد عليكم بهذا وهذا وهذا، يعني إذا أنتم تريدون تسقطون اعتبار تفسير لأجل هذا الإشكال. لا هذا ليس بشيء. قلت لهم إذا تريدون تشكرون على التفسير أنا عندي إشكال، ذاك هو الذي مهم يعني يسقط اعتبار التفسير مو هذا. ولكن أنا ما أقول إشكالي إلا بعد أن يطلب مني السيد، ولا أنا جسارا أتجسر. إذا هو طلب مني أنا فألحوا علي ما هو إشكالك شنو، قلت ما أقول إلا هذا السيد طلب وإلا أنا ما أتجسر. ألحوا إلى أن شيخ الفلسفي قال للسيد طباطبائي، قال هذا الطالب أشار إليه هذا يقول أن عنده إشكال على التفسير لكن ما يفصح عنه إلا على طلبك، أطلب منه حتى نشوف شنو عنده. يعني كأنما يعني بأنه إهانة أو مثلا السيد قال خل تفضل شنو عند إشكالك. فقلت له أنك ذكرت في تفسير في الجزء الأول في تفسير سورة الحمد في تفسير إحدى الصراط المستقيم أن جميع السبل تنتهي إلى الله، كله نفس المبنى العرفاني أن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. فعلى هذا الأساس يعني حتى الكافر حتى الملحد، وجبت عبارته وذول تعجب وقال أكيد، قلت نعم راه جاءوا التفسير وقرأوا نعم بالفعل. لما ذكرت هذا سألا ما أريد أوسع أكثر في هذا الإشكال، فشيخ الفلسفي استلم هذا الإشكال وقام يبلوره لأنه كان خطيب، فقال هذا يخالف أساس الدين أساس الشريعة. زين، وقرز كوريز إلى قضية كربلاء قال على هذا فكيف يمكن أن يكون أن الإمام الحسين والشيخ كلاهما يصلان لنفس. لما انتهى قلت له عندي إشكال بعد أعظم من هذا أكثر من هذا ولكن ما أقول إلا هذا طلب من السيد. هالمرة الشيخ الفلسفي بكل احترام ووقار قال هذا سماحة السيد يتفضل أن عنده إشكال آخر، فقال خليه يتفضل. فقلت له هذا الإشكال مسألة الحسن القول أن في كذا في الميزان جعلت الحسن القول قضية اعتبارية لا واقعية له. قلت على هذا الأساس كيف يمكن، قلت له هو كتب فما من شيء يفعله الله إلا يكون حسنا. قلت إذا الله جل وعلا أعظم خلقه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عذبه في جهنم خالدا إلى أبد الآباد بأشد العذاب، هذا شيء من الأشياء أن يخلد الله نبيه في العذاب العياذ بالله بأشد العذاب إلى هذا لابد أن يكون حسن. إذا فعله الله حسن، وإذا بالعكس أعداء الدين وعداء كذا ينعم عليهم كذا نعمة لابد أن يكون هذا الشهر الثاني يوم ذكرته بعد الشيخ الفلسفي أخذه بلوره كذا قال فنستنتج أن هذا يخالف ضرورة جميع الشرائع الإلهية، أن هذا الكلام من أساس الشرائع تضمحل وتنتهي بهذا الأمر. وهو بالفعل هكذا، بالفعل هو هكذا، أنه مع جعل قضية الحسم من الآراء المحمودة أو من المشهورات التي تطابقت عليها آراء العقلاء، لا يبقى حجر على حجر، لا يمكن إثبات أي شيء إلا بعد هذا. فمن هنا صار العقل مناط التكليف، ومن هنا صار أصل التكليف بالعقل، ومن هنا صار اشتداد التكليف باشتداد العقل. إنما يداق الله العباد بحسب ما آتاهم وعرفهم، إنما يداق الله، دقة المحاسبة بمقدار إعطاء العقل. فلذا قد يغفر أو يتسامح عن شخص في فعل، ولكن نفس الفعل عن شخص آخر لا يتسامح فيه، يعني هو عقله كان أشد من هذا، أكبر من هذا، أعظم من هذا. إنما يداق الله العباد بحسب ما آتاهم وعرفهم. جيد. الأمر الآخر الذي هو لعله نريد ندخل شيئا ما في مسألة التوحيد ومعرفة الله، مسألة هسه هذا العقل ما هو موقعيته في معرفة الله جل جلاله. بعد أن عرفنا حقيقة العقل وحقيقة العلم ومدركات العقل، الآن في معرفة الله ما هو دور العقل؟ هل له دور أم ليس له دور؟ إن شاء الله غدا. اللهم صل على محمد.